الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، مرحبا بطلاب العلم، أهلا وسهلا بكم بعد انقطاع لا أظن أنه مر بنا انقطاع أطول منه يعني في أثناء الدراسة. وهذا الانقطاع في الحقيقة كان مؤلما، لأن دروس العلم هي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الحي مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا الذكر ليس خاصا والإخوة بالذكر المعهود الذي يكون باللسان، فمجالس العلم من خير الذكر، وقراءة القرآن من الذكر، والتسبيح والتهليل من الذكر. فحياة المرء في مثل هذه الحلق التي يلتقي بها أو يلتقي من خلالها بإخوانه من طلاب العلم، يرى الوجوه النيرة الصالحة فيزداد إيمانا وتزيد همته ونفسه تزكو بذلك. فنحمد الله جل وعلا على أن مد في أعمالنا جميعا حتى عدنا إلى هذه اللقاءات، ونحن الحمد لله بخير وعافية وصحة. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وتقى، وأن يجعل كل عمل نعمله في ميزان حسناتنا، وأن يكون خالصا له سبحانه وتعالى. هذه اللقاءات لقاءات مباركة تنشرح فيها الصدور وتستنير بها القلوب، ويتقرب المرء فيها من ربه عز وجل، لأنه يلتمس سبيل العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحن نرجو من الله جل وعلا أن نكون ممن سلك طريق الجنة. وظننا بالله عز وجل وهو الكريم البر اللطيف ألا يخيب أمالنا، فإن الكريم لا يرد من سأله ومن طلبه. فإذا تقربنا إليه عز وجل ورجونا أن نكون من أهل هذا الطريق، فإن من حسن ظننا به سبحانه وتعالى نرجو التوفيق والسداد. فالمرء إن ظن بنفسه فلا يظن إلا السوء، لكنه يظن بربه عز وجل ظن الخير، فهو الذي يوفقه والذي يعينه والذي يقبله والذي يسدده، هو سبحانه وتعالى الموفق والهادي والمعين. ومن آفات الانقطاع أن أول الانقطاع يحصل اشتياق، وبعد مدة تعتاد القلوب على ترك الدرس. ولذلك أرى بعض الإخوة لم يحضروا اليوم، ربما حصل لهم شوق في أول الأمر ثم حصلت لهم بعد ذلك قسوة. ولذا أني أوصي الإخوة الذين لم تقسو قلوبهم بعد أن يقوم بدعوة إخوانهم الذين غابوا عن الدرس حتى يعودوا ويحضروا معنا هذا الدرس. وكفى بالموت واعظا، اليوم معنا علم الأموات. ولذلك العلماء يقولون: الفرائض نصف العلم. جاء في ذلك بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء قالوا بأن العلم إما أن يتعلق بأحكام الأحياء أو أن يتعلق بأحكام ماذا؟ الأموات. وعلم الفرائض يتعلق بأحكام الأموات، لذلك كان نصف العلم. وسنشرحه إن شاء الله من خلال ما ذكر المصنف في كتابه أخصر المختصرات. ولذا الأصل في شرحه أن يكون بما ذكره المصنف، نبين أحكامه وأدلته. فالأصل المقصود هنا ليس أمر الحساب، وإنما المقصود بيان ماذا؟ الأحكام. والفرائض إذا ضبطها المرء وضبط أحكامها فإن الحساب وسيلة أو غاية. الحساب وسيلة يتوصل من خلاله أو به إلى إعطاء كل ذي حق حقه، بمعنى أنك إذا هلك هالك أو مات ميت وترك بنتا وعم، تعطي البنت ماذا؟ النصف، وتعطي العم الباقي. طيب كيف تحسب النصف؟ أكثر من طريقة، هذه كلها وسائل استعملت على الحاسبة وسيلة. استعملت الحساب باليد وسيلة، استعملت القسمة بالنسبة وسيلة، ضربت ضربا هذه وسيلة. ولذلك الأحكام في الفرائض أحكام لم يكلها الله عز وجل للبيان من رسله من النبي عليه الصلاة والسلام في جملة أحكامها، بل ذكر أهل الفروض في كتابه الكريم فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه الفرائض فرضها الله جل وعلا وبين المستحق وبين الذي يأخذ ممن لا يأخذ ومقدار ما يأخذه وشروط الاستحقاق. كل هذه الشروط، كل هذا البيان ليبين عظيم هذا الأمر. وكان الناس في الجاهلية يجعلون أمر الميراث بحسب أهوائهم وبغلبة الرجال على النساء، فجاء القرآن مفصلا مبينا لأحكام الميراث. والأصل في هذه الأحكام ما جاء في كتاب الله جل وعلا. سنبين أنواع الإرث كما سيذكر المصنف إن شاء الله، نبين من يرث بالفرض، نبين كذلك من هم أهل النصف الربع الثمن كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وشروط كل وارث. كيفية التطبيق الأمر الحسابي ما ذكره المصنف رحمه الله سنذكره، وما لم يذكره سنتركه. واعلموا أن الأمر الحسابي أمر كما قلت أمر وسيلة، أمر ماذا مشايخ؟ وسيلة. ولذلك حصل أكثر من ابتكار، يعني في وسائل طريقة حسابية قديمة متوارثة، وجاء بعض المعاصرين فجدد في الطريقة الحسابية، ولذلك المسألة هذه تكون مسألة وسيلة. ونسأل الله جل وعلا مشايخ أن يفقهنا في الدين. والحقيقة أقول للشيخ عبد الله قبل الدرس، أنا كذلك أشعر البداية صعبة، انقطعنا انقطاعا طويلا، ولن نطيع عبد الكريم مرة أخرى في التوقف، لن نقف إن شاء الله إلا في وقت معقول، ونستمر في الدروس مشيئة الله عز وجل. الانقطاع مزعج، والمواظبة على الخير هي طريق الثبات والخير والفلاح. ونجرب في كل أمر، لو أن الإنسان انقطع عن بعض العبادات أو تكاسل في بعض الأوراد سيشعر أنه بعد ذلك تصعب عليه، بينما لو كان مستمرا عليها فإن نفسه لا ترضى إلا بالازدياد منها. فإذا استمر المرء في الدروس نفسه تنشط لهذه اللقاءات، فإذا توقف يعود على يعني على كسل وعلى عوج. لكن إن شاء الله أن الله عز وجل يعيننا ويسددنا. ونبدأ اليوم بدرس خفيف كالعادة، اللقاء الأول كافتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم إن شاء الله بعد ذلك نستمر بما يسره الله جل وعلا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
الفرائض يقول العلماء رحمهم الله كتاب الفرائض، وعبر عنه بالكتاب لانفصاله عما سبق. والفرائض جمع فريضة، وهذه والفريضة فعيلة معنى مفعولة، فهي مقدرة. ولذلك فإن فرائض والنصيب الذي يأخذه كل وارث فإنه أمر مقدر، فإنه مقدر مفروض، قد فرضه الله جل وعلا وقدره. وهذه الفرائض سيبين المصنف رحمه الله أسبابها، موانعها وأركانها، وهي تعلق بعلم المواريث، تسمى بالفرائض، تسمى بالمواريث، وهي متعلقة بقسمة التركات، يعني أعطى كل ذي حق حقه. فمن كان من أهل إن كان من أهل الفروض أو من العصابات أو من ذوي الأرحام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله
تعالى: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء.
بدأ المصنف رحمه الله بأسباب الإرث، لأن الأمر لا يتم إلا بوجود أسبابه، اجتماع أسبابه وأركانه وانتفاء موانعه. فالميراث لا يمكن أن يتم وأن يأخذ أحد نصيبه إلا إذا تحقق السبب وانتفت ماذا؟ الموانع، ووجدت هذه الأركان. فأسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالسبب الأول من أسباب الإرث الرحم، والمقصود بالرحم هنا هو كل إنسان اشترك مع غيره بولادة، يعني من الأب الأدنى أو الأبعد. والرحم هنا لفظ عام، وإنما يراد به السبب، وهو أن يكون المرء من قرابة من الأرحام، وسنتبين معنا إن شاء الله من هم الوارثون بسبب الرحم. فكالأب والابن والأخ والأخت، كل هؤلاء يرثون بسبب ماذا؟ الرحم. ونكاح، هذا هو السبب الثاني، سبب النكاح. المقصود بالنكاح هو النكاح الصحيح وعقد النكاح الصحيح. أما النكاح الذي لم تجتمع أركانه فكان نكاحا فاسدا أو نكاحا باطلا، فكل نكاح لم يكن صحيحا فإنه لا يثبت فيه الميراث. فلو تزوج امرأة رجل، فلو تزوج رجل بامرأة ووطئها وطئ شبهة، ثم تبين بعد عشرات السنين أنها أخت له من الرضاع، فإنها لا ترث منه، فإنها لا ترث منه. الذي يحصل فيه الميراث هو النكاح ماذا؟ الصحيح. ولو عقد على امرأة بنكاح مختلف فيه مثلا، ثم حكمنا بأنه غير صحيح كالنكاح بغير ولي، فكذلك فإنه يكون نكاحا لا تثبت فيه أحكام الميراث. النكاح الذي يثبت به الميراث هو النكاح الصحيح، وعقد النكاح ماذا؟ الصحيح. وهذا العقد، عقد النكاح الصحيح، يثبت به الميراث، هو سبب من أسباب الإرث، ويكون سببا بمجرد العقد. فإذا قال ولي زوجتك، قال الزوج قبلت، ثم توفي الزوج مباشرة من الفرحة، فإن المرأة ترث أو لا ترث؟ ترثه مباشرة، فإنها تكون وارثة لهذا الرجل. ولذلك في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في الرجل الذي توفي قبل أن يدخل بالمرأة، قال لها العدة، عليها العدة ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث، هكذا يعني. ثم قضى، قال معق بن سنان، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وامرأة منهم. فالميراث يكون بسبب النكاح ولو لم يدخل الرجل بالمرأة، ولو لم يدخل بالمرأة، الذي يسمى اليوم عند الناس عرفهم بعقد الملك، يعني لو أنه عقد على المرأة ثم توفي في فترة العقد قبل الدخول، فإن المرأة عليها العدة ولها المهر، وكذلك لها الميراث، تستحق المهر، المهر يستقر كما سيأتينا في النكاح بالموت، ولها الميراث وعليها العدة ولو لم يدخل بها الرجل. وكذلك الرجل يرث المرأة ولو توفيت قبل الدخول، فالنكاح سبب من أسباب الإرث. السبب الثالث وهو الولاء، والولاء المقصود به ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء لمن أعتق، فهو يكون بسبب ماذا؟ العتق. فالرقيق إذا أعتقه السيد فإنه يكون له الولاء على هذا الرقيق، فيرث هذا المعتق، ويكون الإرث بسبب الولاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فهو كالنسب، فيثبت الإرث فيه. والوارث على المذهب هو المعتق وعصباته، فالمعتق إذا اعتق زيد عبدا مملوكا ثم توفي هذا المعتق وله ورثة، فالأحق بهم ورثته، لكن إن لم يكن له عاصب من قرابته فإنه يرث الحق به القرابة، وهم إن كان له عاصب من قرابته، فإن لم يكن له قرابة يرثونه فإن العاصب يكون هو من المعتق. فإذا توفي المعتق فإن عصبة المعتق يرثونه ماذا؟ يكونون عصبة يرثون بسبب ماذا؟ الولاء. حتى ولو كانت المرأة هي المعتقة فإنها ترث بسبب ماذا؟ الولاء، وتكون عصبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهذه المرأة التي منت بعتق الرقبة تكون ماذا؟ تكون عصبة، وتكون هي الوارثة لهذا الميت. إذن الولاء يرث به المعتق، يرث المعتق ويكون عصبة له، هو سبب من أسباب الإرث، ويكون وارثا هو وعصبته من بعده يرثون هذا المعتق إن لم يكن له وارث أقرب منهم. سيأتي إن شاء الله أن الميراث له درجات وتقال في حجب، فليس بالضرورة أن كل وارث سنذكره يرث من كل ميت، فيرث الأقرب ثم الأبعد وهكذا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. والميراث له أسباب، وكذلك ثمة موانع. ما هذه الموانع؟
ثم قال رحمه الله تعالى: وموانعه قتل ورق واختلاف دين.
موانعه المانع هو الحاجز، الذي عند في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم ماذا؟
من عدمه،
من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالموانع هنا المانع القتل، المانع الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. فالقاتل لا يرث، ولا يرث القاتل من المقتول شيئا. وضابط القتل الذي لا يرث به القاتل ما أوجب قودا أو دية أو كفارة، فكل قتل وجب فيه القود أو الدية أو الكفارة فإن القاتل لا يرث، وعليه قاتل العمد لا يرث، لأن هذا القتل يوجب ماذا؟ القود. وقاتل الخطأ الذي انفرد بالقتل فإنه لا يرث، لأن هذا القتل يوجب الكفارة والدية. ومن شارك في قتل غيره فإنه لا يرث، لأن هذا القتل كذلك يوجب الكفارة وقدر من الدية بحسب الاشتراك. إذن القاتل لا يرث، قاتل عمدا أو قتل خطأ سدا للذريعة، القتل الخطأ كذلك سدا للذريعة. والعموم ليس لقاتل شيء، فالقاتل ليس له شيء من الميراث. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا مثال لهذه القاعدة. وقتل ورق، الرق هو الوصف الحكمي الذي يكون بسبب الكفر، فالكافر إذا أسر فإن الإمام فله أن يقتله وإن كان رجلا، وله أن يأخذ الفداء، ولو كذلك الاسترقاق الرق. وإن كان صبيا لم يبلغ فإنه يستراق، وكذلك المرأة. وهذا بسبب الكفر، سببه الشرعي هو الكفر. أما ما يكون من السطو والسرقة والنهب هذا ليس سببا شرعيا من أسباب الرق في الإسلام. والشريعة ضيقت في أسباب الرق ووسعت في أسباب العتق، وسعت في أسباب العتق كما سيأتي إن شاء الله في أحكام كتاب العتق. والرق الرقيق هذا ذكرنا أن المعتق، أن القتل مانع للميراث في حق القاتل، في حق من؟ القاتل. الرقيق لا يرث ولا يورث، الرقيق لا يرث ولا يورث، لا يورث لماذا؟ لأنه هو ماذا؟ هو مال أصلا لسيده، فكيف يورث؟ هو حق لسيده، وهو وما يملكه لسيده. ولا يرث لأن إذا ورثنا هذا الرقيق من قريب له فإن المال الذي يأخذه الرقيق سيكون ملكا لمن؟ للسيد، والسيد أجنبي عن الميت، فيكون بهذه الطريقة قد ورثنا من لا يستحق الميراث. فلو توفي أخ حر وله أخ رقيق، فإذا أعطينا الرقيق هذا الأخ الرقيق من مال الحر فإن الذي سينال المال هو السيد، والسيد من قبيلة أخرى ومن قوم آخرين، فورثنا من لا يستحق الميراث، ولذا الرقيق لا يرث ولا يورث. واختلاف دين، وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في الفتح قال له تنزل في دوركم، قالوا هل ترك لنا عقيل من دور أو رباع، لأن أبا طالب مات على الشرك، وكان عقيل إذ ذاك مشركا رضي الله عنه، فهو الوارث لأبي طالب، فالمشرك يرثه المشرك والمسلم يرثه المسلم، فإذا مات كافر فإنما يرثه من كان على ملته، وإذا مات المسلم لا يرثه إلا من كان على ملته من المسلمين. ولذلك اختلاف الدين، حتى أهل الملل، يعني هذه مسألة خلافية، هل الكفر ملة واحدة أو أنه ملل شتى؟ المعتمد في المذهب أن الكفر ملل، ولذلك يقولون بأن اليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي، فليس الكفر ملة واحدة. واستثنوا من إرث المسلم من الكافر إذا كان الرقيق، استثنوا من ذلك المرتد، أو العفو، استثنوا الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث، الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث قالوا يرث ترغيبا له في ماذا؟ في الإسلام. فلو مات ميت ثم قلنا له أنك لا ترث، لأن قلنا لقريبه الكافر لا ترث لأنك كافر ومسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأسلم طمعا في هذا الميراث لا بأس، لأنه ترغيب له في ماذا؟ في الإسلام. ما يقول متنبي في سيف الدولة، يعني يقول إذا رأى سيفه في كفه تشهد، يعني من سطوته، فإذا رأى التركة الجيدة تشهد، يعني ينطق بالشهادتين، لا بأس. هكذا استثنوا، قالوا ترغيبا له ماذا؟ في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام وأركانه.
ثم قال رحمه الله تعالى وأركانه وارث ومورث ومال موروث.
هذه أركان الميراث، وارث وهو الحي الذي يبقى بعد الميت ويأخذ من ميراثه، وموروث ومورث عفوا وهو الميت، ومال موروث وهو الذي يبقى. المال هنا ليس خاصا، المال هو ما يتمول، ليس المال النقدين، المال أعم من النقدين، المال هو كل ما يتمول، ماله الذي له قيمة، فيشمل بذلك النقد من الأوراق النقدية والذهب والفضة، ويشمل كذلك الدور والعقار والسيارات، يشمل حتى سن الذهب اللي مركبه، يشمل حتى بعض الأجهزة الطبية الغالية الموجودة، هذه كلها أموال، كلها أموال. فهذه الأموال سيأتي إن شاء الله بيان كيف تقسم، هذه أموال الحق بعد الموت الورثة في امتلاكها، فهم إذا مات الميت فكل ماله ينتقل لمن؟ لورثته. هذا المال عبر به أنه أعم ما يملك وما يورث عن الميت، وإلا فإنهم يرثون كذلك الاختصاص، الاختصاص الذي لا يدخل تحت الملك، مثل الكلب أكرمكم الله، هذا لا يدخل لكنهم يرثونه، وكذلك الحقوق، إذا طالب مثلا بحق الشفعة ثم مات فإن الورثة يرثون هذا الحق أو لا يرثونه، يرثونه على المذهب، لا يرثون إلا بعد المطالبة في الخيار ونحو ذلك. إذن الميت يورث ماله، يورث الاختصاص، يورث كذلك الحق. ثم بيّن رحمه الله شروط الإرث.
ثم قال رحمه الله تعالى وشروطه تحقق موت مورث.
نعم، هذا الشرط الأول، أن نتحقق من موت المورث، فلابد أن نتحقق من الموت، وتحقق الموت يحصل بأكثر من أمر، إذا مات الميت حقيقة فالتحقق من موته يحصل إما بالاستفاضة، يعني كلكم تعلمون أن الشيخ بن باز رحمه الله قد توفي، فيكم أحد يشك؟ هذا أمر مستفيض، استفاض أنه رحمه الله قد توفي، وربما يحصل الموت بشهادة الشهود، يشهد عدلان أن فلان قد توفي، وكذلك يحصل بالمشاهدة باليقين، يعني يشاهدون أنه قد توفي، فهنا تحققنا من موت ماذا؟ المورث. فنتحقق من موته حقيقة، وربما يحكم بموته حكما، فكما في شأن المفقود، المفقود تضرب له مدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إذا انقضت هذه المدة ولم يوجد نحكم بأنه ماذا؟ ميت، في حكم الميت. فهنا نتحقق من موته حقيقة أو حكما، أو حكما إذا رجع، عاد هذه قصة ثانية إن شاء الله تأتي إن شاء الله. إذن هو الميت إما حقيقة وإما ماذا؟ وإما مشايخ حكما، فتقسم التركة. ثم بعد ذلك
قال وتحقق وجود وارث.
نعم، لا بد أن نتحقق من وجود الوارث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي ورث، الصبي إذا استهل تحققنا من حياته، فهنا يرث ويكون وارثا. ونتحقق من حياته بمثل مسألة الغرقى، نتأكد أنه قد وجد بعده وأنه قد بقي مدة بعده. وكذلك التحقق من حياته يعلم بالاستفاضة، واليوم مثلا ما يصدر في المحكمة شباك الوراثة، وأن هؤلاء وراث وأنهم أحياء بعد موت مورثهم، بعد موت مورثهم. لا الله يكرمك.
قال والعلم بالجهة المقتضية للإرث،
يتلذذون بما تركت ولا يجدون فقدك. هذه هي حقيقة، يعني أنت كد وتتعب وتشقى، ثم يبكون كم يعني يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، وبعد ذلك يتلذذون بما تركت ولا يجدون فقدك، لأن المال ينسيهم الألم، ينسيهم. فأحسن شيء لا تترك لهم مالا حتى يبقى لهم ماذا؟ الألم، ويترحمون عليك. طبعا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أمازحكم، أن تتركهم أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالميت إذا تحققنا من وجود الوارث حقيقة أو حكما فإنه يرث. والعلم،
قال والعلم بالجهة المقتضية للإرث،
نعم أن نعلم، لأن بينا أن أسباب الإرث نكاح ولا ونسب، لابد أن نتيقن من وجود سبب ماذا؟ الإرث، لأن الأمر لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه. والورثة،
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم.
نعم، الورثة ثلاثة أقسام، إما أن يرثوا بالفرض، وهؤلاء هم كعبر عنهم قال ذو فرض، أي أن له فرض، له فرض مقدر، فهذا الوارث بالفرض له فريضة مقدرة لا يأخذ أكثر منها ولا ينقص عنها. البنت لها النصف فترث النصف فريضة، الجدة لها السدس تأخذ ماذا؟ السدس. الأخت لأم لها السدس تأخذ السدس مثلا، فهو يأخذ فرضه، يأخذ ماذا؟ فريضته التي فرضت له، لا يرث إلا ما قدر له. وعصبة هذا يرث بالتعصيب، هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالعصبة يرث يحوز المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي بعد الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة فإنه لا يبقى له ماذا؟ شيء، لا يبقى له شيء. توفي هلك هالك عن أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق، أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق. من صاحب الفرض هنا؟ صاحب الفرض، لا صاحب الفرض، لا الأخ لأم، الأخ لأم هذا صاحب فرض، فنبدأ به ونعطيه الفرض الذي له، فرضه السدس فيأخذ السدس، فيأخذ السدس، هذا فرضه. ثم إذا أعطيناه الفرض، الأخ الشقيق والأخ لأب هم ماذا؟ عصبات. فألحق ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من الأولى؟ الشقيق. والأخ لأب ليس له شيء، فالأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق يأخذ ما بقي. الأخ لأم ورث فرضا، والأخ الشقيق ورث ماذا؟ تعصيبا. طب الأخ لأب ربما يقول قال أقرب من الأخ لأم مثلا، أو لا، الأخ لأب عاصب، والعاصب يرث ما فضل إن لم يكن ثمة من هو أقرب منه وأقوى. فبدأ فذو فرض وعصبه، والثالث وذو رحم. الثالث ماذا؟ ذو رحم. سيأتي إن شاء الله بيان ميراث ذوي الأرحام، وهو عند عدم وجود صاحب فرض أو عاصب. فإذا عدم صاحب الفرض والعاصب فإن ذوي الأرحام يرثون، ولا يدخل فيهم ماذا؟ الزوج والزوجة، كما سيأتي بيان إن شاء الله. إذن بالنسبة لأصحاب الفروض، المال الذي لهم مقدر وغير مقدر؟ مقدر، لا يزيد ولا ينقص إلا في الرد والعول، إلا في الرد والعول. سيأتينا إن شاء الله الرد والعول. يعني الرد نقص في العول، زيادة في السهام فيحصل عول، النقص في السهام يحصل ماذا؟ الرد. وسيأتي إن شاء الله بيانه. فالبنت مثلا لها النصف، إذا كانت لوحدها ما في وارث آخر نرد عليها فترث ماذا؟ جميع المال. في مسائل العول يكون له السدس فتعول إلى سبعة، فيتحول من سدس إلى سبع، وصار سدس المرأة سبعة، فيصبح يعني السبع. وهكذا العاصبة هو نصيبه حسب عدد الوارثين من أصحاب الفرض، ثم بعد ذلك ذو الرحم. فبين رحمه الله الآن بدأ بأصحاب الفروض من هم،
ثم قال رحمه الله تعالى: فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم.
نعم، والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. فبعض مقسمهم رجال ذكور والإناث يعني. والمصنف قال بدأ بأصحاب الفرض، قال فذو الفرض عشرة. من هم؟ الزوجان. الزوجان يرثان سويا؟ ها؟ ما يمكن يعني، إما أن يرث الزوج الزوجة، وإما أن ترث ماذا؟ الزوجة زوجة. فلا تصدقون إذا قالت المرأة يعني اجعل يومها قبل يومك، لا تصدق، ترى هذا كل يرجو أن يكون هو الوارث، كل يرجو أن يكون هو ماذا؟ الوارث. الشيخ إبراهيم يبدو أنه مصدق القصة، مستغرب يعني، خليك مصدق يا شيخ إبراهيم إن شاء الله عليك. يذكرون يعني كبار السن يذكرون قصة نسمعها دائما من الوالدة، وهي طبعا ليست حقيقية، لكن أن امرأة تقول لابنها دوما يعني إذا خرج الله يجعل يومي قبل يومك، أكثرت عليه كل مرة الله يجعل يومي قبل يومك، فترك يوم من الأيام، ولما ناموا طيب أتى بحجارة وكذا وجعلها على فراشه، يعني كأنه إيش؟ كأنه نائم، ثم تقنع بقناع وجاء يعني للأم، فقال لها أفجعها، فوجعت. من أنت؟ قال ملك الموت، يعني هو يقول أنا بأخذ روحك، ففجعت يعني أنا بأخذ روحك، فأو أنه يعني رجل يعني يريد أن يقتلها يعني أنه طال. فقال لها إما أنا أقتلك أو أقتل من؟ الابن. فقالت شوفوا ترى هناك نايم موجود يعني موجود. فكشف القناع وبين لها أنه ما في شيء اسمه يومي قبل يومك. الموت له رهبة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما أصابه المرض الموت رحمه الله يذكر أحد المشايخ أنه اتصل به مسليا له ويقول للشيخ رحمه الله أنت الحمد لله على خير، وقدمت عملا صالحا وتعليما ودعوة، فلا عليك يعني إن جاءك الموت. فقال الشيخ رحمه الله هين هين، كلنا نخاف الموت، يعني كل الناس تخاف الموت، ما في أحد يعني يحب هذا الموت، المرء يرجو الحياة ويؤمل البقاء. فقال رحمه الله الزوجان، إذن الزوج والزوجة يرث أحدهما الآخر، الأبوان وتغليب الأب والأم، فقد يرث أحدهما وقد يرثان جميعا، والأبوان هما الأب وإن على والأم، وكذلك سيأتي بيان إن شاء الله. الأبوان يقصد بها الأب والأم. والجد، الجد الوارث من هو؟ أبو الأب. الجد الوارث هو الأب من جهة الأب، الجد من جهة الأب، أما الأب من جهة الأم فإنه ليس وارثا. والجدة، وسيأتي إن شاء الله في بيان أحكام الجدات من هي جدة الوارثة. الجدة لكن في الأصل أنها ترث الجدة أم الأب وأم ماذا؟ الأم. لكن المهم ما يكون بينها، يعني بين الأنثيين ذكر، يعني أم 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 ترث، لكن أم أب أم يعني كيف نبين؟ سأتي في الجدات دعوها. إذا دخل ذكر بين الجدات هذه جدة فاسدة ما ترث. فالجدة التي ترث إما أن تدلي عن طريق الذكور أم الأب، وإما وإن علت أو أم الأم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالجدة ترث من الجهتين، والجد لا يرث إلا من جهة من؟ ها مشاهد الأب، يعني أب، يعني ترى الفرائض لازم تحفظها، هي كذا ما حفظت ما راح يعني تجيب، لأنها مقدرة لابد أن تحفظ. والبنت، البنت المقصود هنا بها البنت المباشرة، لأنه قالوا بنت الابن بعدها، فالبنت ترث إن شاء الله، وسنبين يعني بعد ذلك الشروط في الميراث. وبنت الابن، بنت الابن، وهنا لاحظ قال بنت الابن، ولابد أن نفهم في الفرائض الولد يختلف عن من؟ عن البنت وعن الابن، فبنت الابن. أما بنت البنت فإنها ماذا؟ لا ترث. بنت الابن وإن نزل، يعني ابن ابن، يعني بنت ابن 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 ترث، لكن لو كانت بنت ابن بنت لا ترث. فإذا أدلت بمحض الذكور فإنها تكون ماذا؟ وارثة. فكذلك قال بنت الابن. وبعدها والأخت من أي الجهات كانت؟ فالأخت الشقيقة والأخت لأب، فكلاهما تكون وارثة، والأخت لأم كذلك الذي عبر عنه بذلك بقوله وولده،
قال وولد الأم،
وولد الأم، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، فيرث ذكر ويرث الأنثى. وجاء ذلك في كتاب الله، يعني لكل واحدة من هذه سيأتي الله بيانه في أصحاب الفروض. فالأخ لأم يرث والأخت لأم ترث، وسيأتي بيانهم. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
نعم، يقولون الفروض النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها. النصف ونصفه، نصف النصف كم؟
ربع.
الربع. ونصف نصفه الثمن. الثلثان ونصفها، نصف الثلثان، لا ثلث. طيب، ونصف نصفها السدس. إذن النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها، فيصبح هذا كذا سهلة. فعندنا النصف ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، الثلثان ونصفها الثلث، ونصف نصفها السدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. وثمة فرض ثلث الباقي في العمريتين، يأتي بيانه إن شاء الله في العمريتين الغراويتين، هذه يأتي بيانه إن شاء الله في أصحاب الثلث، ثبت اجتهادا من عمر. وللأصل أن هذه المواريث، هذه أصحاب الفروض، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: فالنصف فرض خمسة: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد لابن ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، والأخت للأبوين عند عدم الولد وولد الابن، والأخت للأبي عند عدم الأشقاء.
والنصف فرض خمسة أفراد. أول شيء يعني أول شرط في ميراث النصف أن ينفردوا. أول شرط لميراث هؤلاء النصف أن ماذا مشايخ؟ أن ينفردوا. وهؤلاء الخمسة كل ما صعدت إلى أحدهم زدت شرطا. يعني أول واحد من هو؟ الزوج. الزوج يرث بشرط واحد. بعد الزوج من؟
بنت.
من بعد الزوج؟ البنت. ترث بكم شرط؟ شرطين. ثم
بنت
الابن. بنت الابن ترث بكم شرط؟ ثلاث شروط. ثم
الأخت.
الأخت يبوين ترث بكم شرط؟ بأربعة شروط. ثم بعد ذلك الأخت الأب ترث بكم شرط؟ خمسة شروط. عرفتم مشايخ؟ يعني تبدأ من الزوج شرط، ثم بعد ذلك كل ما زدت تزيد ماذا؟ شرطا. إذا أتيت للثلثين نفس الفكرة بس تقلب شرط. سيأتي إن شاء الله بيانه. يعني مثلا في إذا بدأنا بالزوج، الزوج يرث النصف بشرط واحد، ما هو؟ إن لم يكن لهن ولد. الزوج يرث بشرط إن لم يكن لهن ولد. عبد الكريم الزوج لازم فرد، يعني كيف يصير عبد الكريم؟ طيب نعم، عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن الزوج يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث، هذا هو الشرط. الفرع الوارث يشمل الذكر ويشمل ماذا؟ الأنثى. ثم بعد ذلك قال إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. فالفرع الوارث هو الابن والبنت والابن وإن نزل. الابن ماذا؟ وإن نزل. إذا قال إن لم يكن للزوجة ولد، الولد يشمل ماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يشمل الذكر والأنثى. فقال إن لم يكن للزوجة ولد، لاحظ قال للزوجة ولد ما لم يقل للزوج، فيشمل الولد الذي لها منه أو من غيره. فلو أن هذه المرأة تزوجها بعد أن كان لها ولد من غيره ثم ماتت، فإنه يرث الربع لا يرث النصف لوجود الفرع الوارث لها من غيره. فإن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن ولا ولد ابن. فالولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. والابن خاص بالذكر. ولد الابن يعني يشمل من؟ ابن الابن ومن؟ وبنت الابن. فإذا ترك، فإذا وجد فرع وارث من الذكور أو الإناث أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزلت وإن نزل ابن الابن فهذا يكون حاجبا للمرأة من حاجب نقصان من النصف من الزوج من النصف إلى الربع. ثم بعد ذلك قال والبنت. قلنا إذن الزوج بشرط واحد وعدم وجود الفرع الوارث. البنت كم شرط؟
شرطين.
بشرطين. الشرط الأول
عدم المعصب.
عدم المعصب. الشرط الثاني
عدم المشارك.
عدم المشارك يعني الأول عدم وجود المعصب اللي هو الأخ الذي لها في درجتها، وكذلك الشرط الثاني عدم وجود المشارك. عدم وجود ماذا؟ المشارك. فإذا وجد المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا وجد المشارك فلهن ثلث ما ترك. فإذن عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. طيب بنت الابن ثلاث شروط. أعد نفس الشرطين، الأول عدم المعصب. طيب من يعصب بنت الابن؟
ابن الابن.
يعني ما مو شرط أخوان، ممكن يكون ابن، يعني ممكن يكون ابن عم. بنت ابن هو ابن الابن الذي في درجتها، صح؟ ابن الابن الذي يعصب بنت الابن هو ابن الابن الذي ماذا؟ في درجتها، يعني نفس الدرجة. بنت ابن يعصبها ابن ابن يكون معصبا لها، أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. يعني كما سيأتي إن شاء الله بيانه، ممكن يعصب بنت الابن ابن 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 يعصبها، إذا استغرقت البنات أو إذا أخذوا البنات الثلثين وأصبحت بنت الابن ما لها فرض ووجد ابن ابن نازل، هذا يعصبها ويسمى القريب المبارك، هذا القريب المبارك، وفي قريب مشؤوم، وفي جدة فاسدة، هذه أسماء غريبة عند الفرضين رحمه الله، وفي جدة فاسدة. فهذا القريب قريب ماذا؟ مبارك، قريب مبارك. فعدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب، أعد الشرط الثاني عدم وجود ماذا؟ المشارك، وهو أن تكون ثمة بنت ماذا؟ ابن. فإذا وجدت مشاركة لها فيكون لهما الثلثين، طيب يكون الثلثان لهما. الشرط الثالث الذي نضيفه ما هو؟ وجود لا فرع وارث أعلى منهما، إذا قال هو عدم مع عدم ولد الصلب، إذا وجد ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، الصلب يعني الأعلى منهما، فإذا وجدت بنت فهنا ما يهمنا عبد الكريم أن يستأخذ، يعني يهمنا ما تأخذ ماذا؟ النصف. إذا وجدت بنت فبنته لابنه لا تأخذ ماذا؟ النصف. وإذا وجد ابن فبنته لابنه لا تأخذ ماذا؟ لا تأخذ النصف. إذا زدنا شرطا، لاحظتم؟ طيب نأتي بعد ذلك للأخت لأبوين قال عند عدم الولد وولد الابن، نعيد الشروط التي كانت في بنت الابن. أول شرط من شروط ميراث الأخت لأبوين عدم وجود، نعيد الشروط، عدم وجود المعصب. طيب وهو إذا الأخت الشقيقة معصبها من هو؟ الأخ الشقيق. الشرط الثاني عدم وجود ماذا؟
مشارك،
المشارك، وهي الأخت ماذا؟ الشقيقة، فلهن ثلثة ما ترك. الشرط الثالث عدم وجود ولد الصلب اللي هو الفرع الوارث، عدم وجود ماذا؟ الفرع الوارث، الفرع الوارث البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، وإن نزل يعني فذا قال مع عدم وجود الولد وولد الابن، عند عدم وجود الولد وولد الابن. الآن نريد ماذا؟ حريص على الترتيب حتى ما تنسوا. الزوج شرط واحد، البنت بشرطين، طيب نضيف على الشرطين شرطا ثالثا لميراث من؟ بنت الابن. نضيف على نفس الثلاث شروط هذه شرطا رابعا لميراث من؟ الأخت الشقيقة، وهو هذا الذي نضيفه بعد شرط عدم المشارك، عدم المعصب، عدم وجود الفرع الوارث اللي هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، عدم وجود الأحسنت الأصل الذكر، يعني عدم وجود أصل ذكر، فإن وجد فإن هذه المرأة لا تأخذ ماذا؟ النصف، الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف. فإذا وجد أصل من الذكور أب لأب أو أب أب فإن الأخت لا تأخذ النصف. كم شرط للأخت الشقيقة؟
أربعة.
الأخت الأب كم شرط يكون؟ خمسة، كل ما زدنا نزيد شرط، واضح مشايخ؟ الأخت الأب نضيف شرطا، ما هو الشرط الذي نضيفه؟ طيب نعيد الشروط، الأخت الأب ترث النصف بخمسة شروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب، من هو المعصب؟
الأخ الأب،
الأخ الأب. طيب الشرط الثاني عدم وجود
مشارك،
المشارك، من المشارك؟ أخت الأب. الشرط الثالث عدم وجود فرع وارث، وهو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن. الشرط الرابع
عدم وجود أصل ذكر،
عدم نعيد الشرط، عدم وجود أصل من الذكور. الشرط الخامس
عدم وجود أشقاء والشقائق،
ها عدم وجود الأشقاء. طيب عدم وجود شقيق، بهالطريقة تحفظون إن شاء الله ما تنسونها، واضح لكم مشايخ ولا لا؟ واضح الشروط؟ عبد الرحمن يطالع كذا ما كان واضح، واضح شيخ عبد الرحمن؟ واضح إن شاء الله. هذه الشروط خمسة، هذه أهل نصفهم خمسة، وهذه طريقة الميراث التي يرثون بها، وهذه الشروط، وهي لابد أن تحفظ مشايخ. كما قلت لكم في اللقاء الأخير أن علم المواريث هو علم الشهر، يحفظ في شهر وينسى في شهر، يعني ممكن، وأنا ذكرت لكم في الإجازة لو درستم الرحبية والقلائد البرهانية أتوقع أنكم ما تحتاجون ما نشرحه اليوم، لأن الفرائض ما فيها مزيد فقه، هي مقسمة. يعني شروط إرث الأخت الشقيقة 4 شروط، يشرحها ابن عثيمين رحمه الله 4 شروط، يشرحها ابن باز 4 شروط، الألباني 4 شروط، مذهب الحنابلة 4 شروط، عند الشافعية 4 شروط. ما إيش نضيف جديد؟ نأتي بشرط نقترحه؟ ما يمكن. ولذلك إذا درست أي متن في الفرائض فإنك ستضبط المواريث بإذن الله عز وجل. الشيخ توفيق درست شيء في الإجازة؟ ما حصل؟ طيب، هذه مشايخ المواريث ضبطها ميسور، ليس صعبا. أختم بس في الربع لأنه ما هو طويل. قال رحمه الله والربع،
ثم قال رحمه الله تعالى: والربع فرض 2، الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة والزوجة فأكثر مع عدمهما.
الربع فرض 2، الزوج مع الولد أو ولد الابن عند وجود الفرع ماذا؟ الوارث. لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فالزوج يرث الربع إذا وجد الفرع الوارث، والفرع الوارث تعبير يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، الزوج مع الولد أو ولد الابن اللي هو نعبر عنه بقولنا الفرع ماذا؟ الوارث. فلأن ثمة فروع لا يرثون، بنت البنت ترث لا، فوجودها كعدمها لا فرق. والزوجة فأكثر مع عدمه مع عدمهما. إذن الزوجة ترث الربع إذا لم يوجد فرع ماذا؟ وارث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالزوجة ترث الربع إن لم يكن ثمة ولد للميت للزوج. ولو كنا أكثر من زوجة فهن يشتركن في الثمن، فالزوجة لها الثمن، وإن كانت أكثر من زوجة فهذه مسألة فرضية لا توجد اليوم، ممكن يعني زوجتان أو ثلاث، فهذه ماذا كلهم يكون شركاء في ماذا؟ في الثمن، يكون شركاء في ماذا؟ في الثمن. الفرضية عبد الكريم مش بقطعها كذا، يعني ما أحد يتزوج اليوم، ما أحد يعدد من الموجودين. احنا أخذنا عهد عليكم ما أحد يعدد حتى تحضرون الدرس، لو لم نأخذ عليكم هذا العهد ربما يعني تغيبون. والشيخ توفيق محاصر، فهو أول واحد أعطانا العهد والبيعة أنه يلتزم يعني بهذا الأمر إن شاء الله. وفقكم الله مشايخ، نسأل تعالى لجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال المبارك، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على دينه وشريعته وملته حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.